12 ساعة سبح حمد قبل يخرج رمضان، ما يتكلم معك الوقت ولا ينتظرك، تمشي عجلة الزمان سريعا كما أخبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كشهر والشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كضربة بالنار سريعة. الآن ما تشعر إلا وقد جاء العيد، فكن بتقوى الله في رمضان سعيد ولا تغفل ولا تكن من الذين يتبعون الأماني. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فاغترف من مناهل الفقه في الدين والعلم وحضور حلقات العلم، فإن من حضرها جمع فضائل، منها أنه دليل على محبة الله له وإرادته الخير به، هذا الأول. الثاني من يدنى بخير فقه في الدين. الثاني أنه وفق لطريق الجنة، من يرد الله من سلك طريق الجنة في علمه يسلك فيه طريق إلى الجنة. الثالث أنه في أفضل العبادات، أفضل من الحج والعمرة النافلة والصلاة النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب علم خير من فضل عمل. يعني تذهب عمرة ولا تقعد تسمع علم درس، جلوسك في الدرس وسماعك والتعبد لله بذلك، كما قال العلماء كالإمام أحمد والشافعي ومبارك وغيرهم، قالوا أفضل من العمرة، أفضل من العمرة في رمضان. تعارض عندك عمرة أو تقعد في درس، تعبدك لله بسماع الدرس أفضل من العمرة، كما نص على ذلك الأئمة كالإمام أحمد قال: لا شيء يعدل العلم، لا عمرة في رمضان ولا حج نافلة ولا صلاة لمن حسنت نيته. فحسن النية بحضور حلقات العلم، انوي التعبد لله برفع الجهل عن نفسك لتعرف طريق الجنة، فلا يصدنك عنها الشيطان. ومن يشغب عليك من إخوان الشياطين، ممن يضعون عيب في المعلم، عيب في الدرس، حتى الناس ينفروا عن الخير، أعوان الشيطان. كان ابن القيم يسمى الذين ينفرون عن حلقات العلم أحيانا بعملهم وأحيانا بقولهم، بعملهم يقولون إخواننا في بعض البلدان ابتلوا بالخوارج، كيف نفروا بالعلم؟ يقول: جاء صاحب سنة يلقي كلمة في مسجد وحضر هذول أتباع داعش، ما يستطيعون، يقولون اسكت لأن فضيحة، كيف يعني يسكتون شخص يقول اتقوا الله والصلاة، ايش يسوون؟ يقوم يسوي حركة في الحلقة، يعني يروح عن الحلقة حركة، تعرف انه عنده بلاء في قلبه، يقوم يصلي نافلة والرجل يتكلم، هذا واحد وجه الإمام وجه المتكلم، مش معنى هذا حركة، يعني شوفوني سووا مثلي وصدوا على هذا الرجل، او يجي يقعد قدام المعلم شوي ثم يقوم يمشي، يعني يمشي زي حركات. المهم على المسلم أن يتأدب بأدب الصحابة ويقدر العلم وأهله، ولا يتبع الشياطين وأعوان الشيطان الذين يصدون الناس عن سبيل الرحمن. فقد قال النبي في حق رجل رأى الحلقة وخرج منها قال: أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. وأنا موعدنا للقراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وتعلمنا في هذا الكتاب أن الله لما نهى عن الكفر، نهى عن كل سبيل يؤدي الكفر، مثل إيش؟
مشابهة
الكفار، قنطرة ليش؟ الكفر، لأنك كما قال ابن تيمية: إذا شابهتهم في الظاهر تشابههم في إيش؟ في الباطن. الموافقة في الظاهر تقول الموافقة في الباطن. أذكر ولا زلت أذكر هذه القصة مؤلمة جدا لكن حدثت. شاب كويتي كان يلبس بنطال الكفار ويحضر كريسمسهم ويقص قصتهم ويشابههم، بعد فترة تنصر، متوقع يعني، متوقع. ليش؟ لأنه شابههم في الظاهر فآل الأمر إلى محبتهم ومشابهتهم والاشتراك معهم في الباطن كما اشترك في الظاهر فكفر بالله. الشريعة قطعت الطريق للكفر، فقالت لا تشبه بالكفار، لا في أعيادهم ولا في ملباسهم ولا في منطقهم ولا في بدعهم ولا في أسلوب حياتهم، خالفهم، أرخي اللحى وهم يحلقون، أرخي لحيتك وهم يحلقونها، لا تجفل عيد ميلاد ولا عيد كريسمس مثلهم، عيد فطر عيد أضحى، اصبغ شيبتك بالحنة أو الكفن أو البن الغامق، لا تخليها بيضاء، لأن اليهود ما يصبغون لحاهم، لا تخليها بيضاء. نعم، هذه مخالفة مستحبة، لكن المخالفة الواجبة في اللحية فلا يجوز أن تحلقها. طيب، نكمل مسيرتنا في هذا الكتاب لعل الله ينفعنا به ويميتنا على طريقة أهل التوحيد والسنة من أصحاب النبي وسلف الأمة رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، نقرأ صفحة كم؟
186. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وبعد ذكر قصة المخزومية والتي في الصحيحين قال: وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش، واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته التي هي أشرف النساء لو سرقت وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدها، ليبين أن وجوب العدل والتعميم في الحدود لا يستثنى منه بنت الرسول فضلا عن بنت غيره.
نعم، ما علاقة هذا الكلام بمخالفة أصحاب الجحيم؟
كانوا يفرقون بين الرؤساء.
أي نعم، لأن أصحاب الجحيم أظن إلى الآن ما الشريف فيهم يتركونه ويتحايلون لإسقاط العقوبة عنه، أما إيش الضعيف يقيمون على الحد. فالنبي خالفهم، أقام الحد على الشريف والضعيف. نعم، على الشريف والضعيف. ولذلك لما كان بني مخزوم أشرف من أشرف العرب وسرقت فيهم امرأة، هالهم وأحزنهم واشتد عليهم أن تقطع يد واحد منهم، لأن هذا يكون خزي في القبيلة بزعمه، ما أنا ما ضر النبي من قبيلته أبو لهب عمه في النار، أبوه في النار. هذه القبلية والقومية هي اللي فرقت المسلمين، أو مما فرق المسلمين. فينبغي الإنسان أن يكون مرجع التآلف عنده والنصرة القومية والقبلية، بل إيش الإسلام والسنة. نعم، من تعزى بعزى الجاهلية، يقول النبي: فأعظوه بهني أبيه ولا تكنه، يعني يقول عذ ذكر أبيك باسمه المعروف في العرف، اسم آلة الرجل اسمها المعروف في العرف. يعني لو كان رجل من أمريكا تعزى بعزى الجاهلية تقول له بلغته بالصريح حتى يتأدب، إذا كان لك جاه ولك قوة وما يترتب مفسدة أكبر. نعم، مراعاة القاعدة أنه إذا أدى إنكار المنكر على وجه شرعي منكر أكبر حرم الإنكار. طيب، فالذي حصل أنهم ذهبوا إلى أسامة، يعرفون النبي يحبه، حب رسول الله، وقالوا اشفع لنا في هذه المرأة التي هي من قبيلتنا، ونحن تعرف يعني أشراف أو من أشرف قبائل العرب، وهذا يخزينا أن تسرق منا امرأة. فذهب إلى رسول الله واجعله ينثني عن الحكم عليها بالقطع، قطع اليد الذي يجده في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر العدل في الإسلام، سبحان الله. يقول: في أشرف مني أنا وعائلتي وأسرتي فاطمة بنتي، لو سرقت أقطع يدها. هذا الذي جعل الإسلام يهيمن على كل الشرائع وينصره، وهو الدين الحق الذي ارتضاه الله لنبينا محمد أن ينشره ويذيع به، دين العدل، لا يفرق بين ضعيف وشريف. أما الأديان السابقة مما حرفت فإنهم كانوا يفرقون. هل تستحضرون حادثة أرادوا فيها إسقاط الحد عن شرفائهم يهود أو عن من كان منهم؟ تذكرون ال
وضع
إصلاحهم على إيه؟ زنا يهودي بهذا، والنبي كان حاكم في المدينة. نعم، وجاءوا للنبي يستفتونه، فقال: ائتوا بالتوراة فتلوها. جاءوا بالتوراة وفيها آية الرجم، وش فعل من سوريا وذاك المحتال؟ أمرنا بمخالفتهم. وحقيقة لنا شكر خاص لولي العهد، يعني بملاحقة أهل الفساد الإداري في البلد، قال: لا أفرق عندي بين أمير ولا وزير ولا فقير. وبالفعل والله أخذ ناس بالسجن ما كنا نتوقع أبدا أن يضرب على ما عندهم من جاه ويرجعوا الأموال التي أخذوها بما يسمى بالفساد الأداري. فساد الأداري يعني كيف؟ مناقصة، يعني من أمثلة كيف يمكن أن يكون، لا أقول فلان وفلان، مناقصة تأتي الحكومة كجهة حكومية معينة، يكون فيها رجل عنده توكيل المالي من وزارة المالية، طيب، فتأتي عدة شركات تعرض عليه، هو الآن وكيل الدولة، وش مأمور عنده؟ وش مأمور شرعا؟ اختار أحسن واحدة، أقوى شركة عشان تقوم بالمشروع في الأبراج أو حتى المواطنين يستريحوا، وهي الأمر موكل لا يسأل الله يوم القيامة، ما رحت الشعب الذي حكمتهم. فيأتي هذا الذي أمن ولي الأمر، وحقيقة يكون صاحبه اللي يشرب مع القهوة أو بينه مصالح مشتركة ينير وناقص عليه، أو عنده شركة صغيرة توه صاعدة، لا تسوي شيء، تأخر مشروع 20 سنة ومشروع 3 سنين، يدعمها ويحول مشروع عليها باسم ثاني، متى يطلع هذا كله بالتحقيق؟ فشوف يعني أناس لهم ثقلهم ومناصبهم الكبيرة أودعوا في التحقيق وخرجت أموال كثيرة تقدم بكم؟ شيء لا أذكر الآن، 4 مليار تس ها؟ الله، 400 مليار دولار ريال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالمقصود إنه هذه السنة أن لا يفرق بين الوضيع والشريف، لكن إذا رأى الإنسان رجل يقترف ذنب مستتر وستر عليه فهذا مطلوب، لكن إذا بلغت الحدود عند السلطان فلا تحل الشفاعة. مثال صفوان بن أمية لما أخذ رداءه وأمر النبي أن تقطع يد الآخر، قال: يا رسول الله، هو له، ما زلت عن ردائي. هذا الرجل أخذ من حرسه كان تحت يده، جاء إلى المسجد شافه نائم، وهذا يحدث الآن، بعض الكاميرات صورت وأظن شفت مقاطع في الحرم أو كذا، انتبه أنت إذا نمت باعتكاف، انتبه شو يسوون؟ يجي يسوي نفسه يعني كالسارق، يمثل إيش، يجلس يشوف النفخ النفس حق النايم يبتليه، يشوف غطف النوم ولا النايم له نفس. نعم، فأول ما يشوفه نام مستغرق يقرب كل شوي منه، يقرب أخذ المحفظة ومشى، نسأل الله العافية، بيت من بيوت الله الحرم ما يفرق، قلوب قاسية، نسأل الله العافية. فهذا رأى صفوان نائم تثبت من نومه، أخذ رداءه، ورداءه كان يساوي أكثر من إيش؟ من ربع دينار، من حرز تحققت شروط السرقة، فالنبي أمر بقطع يد الآخر. صفوان من طيبة قلبه ماذا قال؟ قال هو له، وستر عليه، يبي يستر عليه، ما يريد يقام عليه حتى قطع اليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتينا به، تأتيني به، يعني ما دام وصل الحكم عندي وأنا حاكم شرعي قطع، لابد من القطع. قبل ممكن كنت أتجاوب معك وأعفو عنه، لكن ما دام وصل للحكم أنا ولي أمر، فلا يحل لي أن أتراجع عن قطع يده. ورأيت أنكر على أسامة رضي الله تعالى عنه. طيب، بالمناسبة وهذا يعني لعله الشيء بالشيء يذكر هنا، كنت أكرر عليكم ما ذكره بعض العلماء في السنة في عصرنا من فرقة تسمى الحدادية، هي منسوبة إلى رجل يسمى محمود الحداد المصري، كان كاتب في جامعة الإمام، وأظهر في مذكرات مذهبه وتبعه أناس كثر، شد على أهل العلم الغلو في إسقاطه من غير مرجح شرعي، منهج يعني، مو مرة يخطئ فيقال منهج له، اسقط هذا اسقط هذا اسقط هذا. فكان في مذكرات اللي رد عليه الشيخ ربيع فيها، وانا قرأت رد الشيخ ربيع، يقول: نحن صرنا مع العلماء كمن حذر منهم رسول رب الأرض والسماء، رسول الله قال: إذا سرق فيهم الضعيف سرق فيهم الضعيف تركوا، أخذوا علي قام عليه الحد، القوي تركوا. فيقول: إذا سيد قطب يعني أخطأ يشتد عليه، يجي بنتين يخطئ خايفين منه، كل واحد نسقط سيد قطب ونسقط ابن تيمية، شركه في النفس، فلا يراعي علم، وأن هذا مجتهد وأخطأ عن علم، وما عنده من فضل علم وشرف يبتعد الإنسان أن يمغ في عرضه فيسقط. في فرق ولا ما يفرق؟ في فرق. فيقال لهؤلاء أو لهذا ومن اتبعه: كذبتم كذبتم. نعم، فإننا رأينا من تصرفات العلماء تقدير خطأ العالم والتعامل معه إن كان صاحب سنة باتفاق، ليس كمن كان منشأه البدع والابتداع كما هو معلوم. فرأينا كيف يتصرف العلماء مع عمل مع قول مرجوح الإمام أحمد، كيف يحفظون مكانه ويقول هذه الرواية مرجوحة ويتأدبون في الرد ويضعون له مكان حتى يقبل منه العلم، وكيف إذا رجل من أهل البدع تكلم ونظر لبدعته كيف يشتدون عليه. أما هؤلاء لا يفرقون، بل يشتدون على صاحب السنة المعروف بالسلفية أكثر من أهل البدع، وتجد ردودهم على صاحب السنة في مواقعهم أكثر، فحين القسم يأتي يرد على الناس بعضهم مشهورين وكذا كلمة كلمتين وهذا 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 فقط، والأكثر ردود على أهل الحديث، إسقاط أهل الحديث، تنفير من أهل الحديث. فهل أحد الآن بعد هذا يشك في إجرامهم؟ قسم الله ظهورهم وأذاب من بقي منهم، الآن بدأ يتلاشون الحمد لله لأنه فضحوا، لكن بقي بقايا منهم تعمل في السر بقدر ما تستطيع، يعني مثل صواريخ الحوثية كما يقال، نعم، صاروخ المنتحر، نعم. فالله سبحانه وتعالى كشفهم وتبين أنهم ما يحترمون أحد، والله ما يحترمون أحد، ولو استطاع أن يسقطوا من يرجع إليه نعم لأن أسقطوهم الآن، أسقطوا من حتى كان يرجعون إليه الأول أسقطوهم الآن. الله المستعان. طيب أكمل.
قال: وهذا يوافق ما في الصحيحين عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه، يقول: ائتوا محمدا، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها.
يعني بالله هناك حكمة أعظم من حكمة الله؟ قالوا: كيف يعني هذا الحكم، حكم الله على الشريف الضعيف؟ طيب نحور شيئا ما في حكم الله فنجعله إذا نفذ تقبل نفوس الناس، تقبله نفوس الناس، نجعل التحميم، نصبغ بالسواد. ها وش بعد قالوا؟ تحميم
الجلد،
ايه احسن الرجم. قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله يقول رجم ويقول شيء حتى يقبلون الناس، الناس من السفل يقصدون منهم لا يقبلون حكم الله في الشريف، فنريد حكم يقبله كل الناس. لهذا الحد فسد رأيهم وقسى قلبهم بأن يتلاعبوا بكلام ربهم لا إله إلا هو وهو الحكيم العليم. فأحكام الله مبنية على علم وحكمة تامين، ومن حرف الآن أحكام الله ولم يقبلها كان فيه شبه من اليهود، فعليك أن تقبل أحكام الله حتى تخالفهم. يعني حصة على الشيخ والثاني هذا المجرم نسيت اسمه، لما جاءوا إلى حديث صحيح من أمر النبي العرانيين يشرب لبان الإبل، قالوا: هذا شيء مقرف ولا يمكن أن يكون صحيح، ورد الحديث ما قبلوه لأن عقولهم ما قبلت، اليهود عقولهم ما قبلت الوجب الشريف، تحرفوا وردوا الحكم إلى التحميم والجلد. قال الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله إيش؟ ها؟
عليم الحكيم.
عليم الحكيم، إذا عن حكمة يقضي ربنا بالرجم، عن حكمة يقضي بالقطع، عن حكمة يقضي بالجلد البكر. فيجد سياع عمره والثقة بعلمه وحكمته، فمن لم يثق بعلمه وحكمته كان من جنس الشيطان واليهود أعداء الرحمن، ألد أعداء الرحمن الذين قالوا عنه فقير ونحن أغنياء. أما الشيطان فالله حكم أن يسجد الملائكة لآدم، وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. رأى ليس بحكمة، قال معترضا على ربه متبجحا رافعا عقيرته بكبره وغطرسته: فأسجد لمن خلقت طينا؟ نعم، فأنا خير منه، كما في آية أخرى: خلقتني من نار وخلقته من طين. فكل من رد حكما إلهيا في الكتاب والسنة ففيه شبه من إبليس. كذلك اليهود حرفوا التوراة في الرجم، لأنها ما قبلت عقولهم أن يرجم الشريف مثل الرضيع. وكذلك الجهمية ما قبل حكم الله وخبره الظاهر أن الله يسمع يغضب ينزل نزول يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فتدخلوا بآرائهم وجحدوا كلام ربهم لا إله إلا هو، وقالوا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهكذا ديدا كل من لم يقبل القرآن. ولذلك الخوارج ماذا فعلوا بحديث الشفاعة أو بالشفاعة؟ أنكروها لما جاءت على عقولهم، عقولهم إن صاحب الكبير كافر، حديث الشفاعة تدل أن الزاني شارب الخمر يخرج من النار، فإيش فعلوا بهذا الحديث؟ ما قبلوها ولا ذاعوا بها لأن تخالف عقولهم، عقولهم تكفير صاحب الكبيرة. نعم. وذلك جاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون هلاك أمتي في إيش؟ في الكتاب واللبن. الكتاب يتأولونه على غير ما أنزل، يعني يقتلون به يكفرون به، ولم يأمرهم بذلك. نعم.
قال وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء ألا يتخذوا القبور مساجد، وقال إنه صلى الله عليه وسلم ينهان عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهينا، إما مظهر للنهي وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهان عنها أو أنها علة مقتضية للنهي، وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة، والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيد عنه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما
هذا البحث والاستطراد من شيخ الإسلام فيما يتعلق بعمل اليهود من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قبل ذلك قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. طيب كيف تجمع بين هذا وبين ما كان بعض الصحابة يقول أوصاني خليلي؟ من قائل؟
أبو هريرة.
طيب والنبي قال لو كنت متخذ أحد خليلا لاتخذت إيش؟ أبو بكر. فكيف نجمع يعني قبل ما يسمع أبو هريرة هذا ولا كيف؟ طيب المنهي عنه الجمع، المنهي عنه أن النبي نفسه
اتخذ خليل،
ما يتخذ خليل غير ربه، لكن يجوز للصحابي أن يقول رسول الله خليلي، ما هي معنى. نعم. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أردت بيانها في ذلك، من أول من اتخذ القبور في المساجد؟ طائفتان، الأولى الرافضة، الثاني الصوفية. شابه أهل الكتاب الذين لعنهم النبي كاليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهذه الطائفة شابهتهم. والآن سبحان الله في دمشق، في الشام، في مصر، في تركيا، في العراق، إلى الآن أكثر الطوائف المعروفة في اتخاذ قبور مساجد من هي؟
الصوفية
والرافضة إلى الآن، إلى الآن. وعندهم في ذلك شبه، عندهم في ذلك شبه. وكان ممن يجيز ذلك الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، هذا المفسر الذي يخرج في بعض القنوات، كان له درس في المسجد الحسين أظن، هذا كان يؤيد دفن القبور في المساجد. هو ترى يقول ألباني عنه بعد أن درسه كان صوفيا، الشعراوي كان صوفيا معروف. طيب إيش حجته؟ أنا سمعته يحتج على جواز اتخاذ القبور مساجد بقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم إيه؟ هذا التحميس يريد منه التقرير، ما هو؟ لا نتخذن، خلاص انتهى البحث، بدأ في إيه وصياح في المجالس، خلاص انتهى البحث، ليس بصحيح. أسمع الآية كما رد بن مفلح وغيره، غلبوا. طيب هذه كانت في الغلبة، كانت بإيش؟ بالغلبة. فمن قال المشرع شيء صار بالغلبة؟ ثانيا أن في شريعتنا
ما يدل على
ما يدل على أنه حرام. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. في الرد العلمي نحن لا نجامل أحد، نرد رد علمي، ما سبينا فلان ولا سبينا. بعض الناس يسمع الرد العلمي مثل كذا يروح ينشر في الانترنت وكذا، القحطاني، الفوزان، الفلان، الفلان، يسبون المشايخ، حرام عليهم، لا يجوز. رد علمي، ايش قلنا فيه؟ هذا رد علمي، ما سبينا أحد. الرد العلمي والنقد البناء مطلوب باتفاق العلماء، ما يجوز لأحد أن يشكك في الرد العلمي ولكي يصد عن سبيل الله يسميه سب، هذا صد عن سبيل الله. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح. قال فهذا التحذير منه واللعن عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم.
يعني ابن تيمية ليش أكثر من هذا؟ مبتلى الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليه في دمشق، حوله كل إلى الآن حول كل المساجد فيها قبور. وأنا كنت على مدار 20 سنة أو أقل أزور دمشق وأزور الشام باعتبار لي حاجة في السفر إلى الشام، يعني تتعلق بالعائلة، والله إني ما كنت يعني أهنأ. كل ما أنزل في مكان أبي أصلي في المسجد قبر 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 قبر، لا إله إلا الله، يعني إذا ظنهم عندهم صار كل عقيدة أن المسجد لا تكون له أفضلية كما ينبغي إلا بولي تدفنوا فيه. ولا ليش الكثرة دي؟ كثرة يعني. حتى ذهبت إلى مسجد شوف في واعظ ما كنت أعرفه، أحسب أنه معتدل، الواحد يسمها راتب النابلسي. فكنا ماشيين ما من قال لي ترى هذا مسجد الآن عنده درس واحد اسمه راتب النابلسي، والآن عرفناه أنه صوفي ما كنت أعرفه. أنا سمعت في الراديو أشياء يعني ترقق القلوب وكذا، وحسبته معتدل ما أدريت والله عنه. وقلت للمعي السائق قلت بدل المسجد خلنا نحضر المحاضرة هذه حقتها. حضرت والناس الطبقة اللي تحضر غريبة جدا، قصات وبنطلونات وأشياء وما تدير رجليهم، ما في أدب في حجاسة العلم. أنظر هنا وهنا ما مجلس يشبه مجالس العلماء. انتهى أو قبل أن ينتهي التفت إلا جانبي قبر، أعوذ بالله، وداخله ضريح. أطالع فيه تارى الرجل وطالع في الضريح ولا أسمعه ينكر ولا أسمعه يبين عن حوله. فقررت أن بعد الدرس أزوره وأنصحه. فرحت للمكتب، حط لنا مكتب صغير في وسط المسجد، ودخلت عليه أنكرت عليه أبد، موافق على كل شيء يقوله. وهذه مشكلة يا أخوان، امتصاص هذا يعني. طيب ليش ما أنكرت عليهم؟ الناس حولك يعني نصيحة، لعنة الله على اليهود، والآن أمامك أن تصلي في المسجد في قبر، مش حجتك هذا؟ لا إله إلا الله. ثم تبين لي بعد ذلك صوفيته، وعرفت أن الرجل مبتلى، ولذلك استقطبه من جماعة الإخوان المسلمين. كيف تستقطبونه صوفي؟ كيف؟ أعطوني مبدأكم اللي تمشون عليه. ما هو؟ يعذر بعضنا بعض إيش؟ المبدأ واحد. أي. فلا يفرقون بالأصول الفروع، نتعاون فاتفقنا فيه. هدفنا إطاحة بالحكومات. خلاص مشتركين في هذا المبدأ. إطاحة بالحكومات. يعذر بعضنا بعض إيش؟ في بخير النبي. أنت صوفي، أنت رافضي. وحدة الصف لا نريد وحدة الكلمة كما كان يقول سلمان العودة من كبار إخوان المسلمين في السعودية. كان يقول وحدة كما كان حسن البنا لكن بعبارة أخرى، نريد وحدة الصف، رافضي ما رافضي ما صوفي لا تفرقنا، خل صفنا واحد. وحدة الكلمة خلاص كل واحد له وحدة كلمته الخاصة به، سب الصحابة ما يسب الصحابة، المهم بوحدة الصف. وحدة الصف الأخير يدلون إيش؟ تقول لأي شيء إسقاط الحكومات بهذا المعنى، هذا القاسم المشترك. لكن هل الوحدة الصف على التوحيد؟ لو كان على التوحيد لا، لكن أنكروا على القبور في المساجد وأنكروا، ولا هذا القاسم المشترك، إطاحة بالحكومات وزرع الكراهية في قلوب الناس وخروج عليهم بالثورات، إسلام السياسي يعني صح التعبير، ما في علم، تهييج على من يخالفهم، تهيج عوة الأمر، ما في علم يدرس. ولا يشق منهم جماعة السرورية أخطر منهم. ليش؟ السرورية محمد سرور هذا صاحب مجلة البدعة السنة، وش فعل؟ وعجبني ولي العهد محمد بن سلمان الأمير لما حذر من هذه الجماعة السرورية. انشقت من الإخوان، والإخوان ما ينكرون عليهم وهم منهم، لأن هذا وهذا هدفهم إسقاط الحكومات. لكن الإخوان المسلمين إسقاط الحكومات بصبغة إيش؟ ها؟ صبغة إيش؟ سياسية، سياسية. وهؤلاء السورية بصبغة إيش؟
علمية.
يطلع مثل الطريفي وما قاله الفوزان عن عريفي خطأ يعني فاحش، والصواب أن المسألة في خروج الحكام مختلف فيها، وكان مالك وكان وكان وكان، يبلعون الجمهور إيش الكلام، وأنه يجوز الخروج عن الحكام بكون مالك أو بقول فلان من العلماء. شفت أخطأ ولا؟ أخطر السرورية، ويسوون دورات علمية ويجيبون المشايخ ويسألونهم أسئلة توافقهم، خطيرين السرورية جدا. نعم، يفلسفون الخروج بصبغة علمية على ولاية الأمر والتكفير بصبغة علمية، فكثير من الناس يجون عندهم، للناس خاصة في آخر الزمان يحبون صاروا العلم حقيقة، فصاروا يصنعون كثير من الدورات، قوادها والرؤساء فيها سرورية، نسأل الله العافية. وإن كانوا يجيبون مشايخ سنة ما يدرون عنهم، ما يدرون عنهم، يجي الشيخ يعرف يشوف أنه طلبة كثير بيحضرون، يفيد الشيخ، يجي يفيد ويدخلوا له أسئلة، الشيخ يكون على سجيته، لو عرف والله ما يجاوب على السؤال إنه سؤال فتنة، ويجاوب ولا هل ما رأيك فضيلتكم في من يغتاب العلماء؟ لا يجوز اغتاب العلماء، هؤلاء يجب التحذير منهم، الرد على الجامية. ليش الكلام هذا؟ نعم، وأشياء مثل هذه وأصبح مكشوفين يعني، سبحان الله. نعم،
قال: وهذا صريح في النهي عن المشابهة في هذا، ودليل على الحذر من جنس أعمالهم، حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس. ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد بلا بناء، وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيد من السنة. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار، إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا، حتى روى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين قال: حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسن أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه.
نعم، هذا يدل على خطأ ما يفعله أكثر الناس اليوم، ولعلك أنت وأنا كنا منهم ونحن لا نشعر. ما تذكر فترة في حياتك كنت تتحمس وتدعو عند قبر النبي؟ كل ما جئت عند قبر النبي بعد ما تسلم عليه تدعو، فإذا كنت ما تفعل تحمد الله. والسبب في فعلنا هذا أننا ما سمعنا في هذا شيء فكنا نقلد، شوف الناس يرفعون أيديهم عند قبر النبي فندعو سبحان الله. ثم بعد أن طلبنا العلم عرفنا أن مالك كان ينكر ذلك ويقول الدعاء عند قبر النبي بدعة، الدعاء عبادة والدعاء في مكان، لكن لما كنت تخص كلما جئت بقبر النبي يدل لك ما رجحت لاعتقادك الدعاء أفضل وأسمع عند قبر النبي. وهذا الترجيح بالمقتضى العقلي يسمى ابتداع، لأن الترجيح يكون مقتضى نقلي ولا عقلي؟ عقلي، مقتضى نقل عقلي مزعوم، مثل يقول الدعاء عند الروضة مستجاب، إذا دخل الروضة بدأ يدعو، هذا مقتضى عقلي. إذا جاء عند قبر خديجة بنت خويلد ما يسلم على الموتى، يقول يدعو عند قبر خديجة بنت خويلد مكة في المعنات، هذا كل عبادة مقتضى عقلي. العبادة تعرف بالنقل، هل الصحابة فعلوا ولا لا، اتباع، ما تعرف العقل، ما ترجح بالعقل.
صحيح.
والآن سؤال الأخ وجيه، الأخ من دمشق ورجل محافظ على الصلاة نعرفه في المسجد، يقول أخونا السائل وهو الحمد لله إن شاء الله من ينكر الشرك في دمشق وغيرها، يقول كيف نوفق بين ما ذكرته بالأمس أن النبي لا يسمع الدعاء لمن جاء إلى قبره فيقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، يقول خلاص عرفنا الكلام هذا، كيف تقول هذا والنبي قال أكثروا يوم الجمعة من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني، فكيف نوفق بالله بين هذا الكلام؟ أولا ليس أنا اللي يوفق بيني وبين كلام رسول الله، لكن يقال بما أنك قلت هذا والنبي قال هذا فكيف حينئذ لم تقل ما قاله لنا النبي؟ أولا أنا نقلت عن عائشة كلاما عاما، أنا بقول أن الموضوع اللي يقول أخونا مفصل ما ندرسه الآن كان قلت له أجل سؤالك، لكن وجدت أنه كان سؤال مفيد جدا ولذلك استطردت الآن لأنه في صلب الموضوع، فنقلت أنا يا إخواني كلام عائشة الذي نقله البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، فقالت إن الميت لا يسمع واستدلت بقوله تعالى وما تبصح في القبور، فكلام عائشة عام في كل ميت ولا؟ والله يقول عن رسوله إنك ميت وإنهم، فانتهينا من هنا. إذا كيف نوفق؟ لا تقل بين كلامك لأن المسكين ما عندي شيء أعرض به الرسول، لكن أنقل عن الصحابة، قل كيف نوفق بين كلام عائشة أن الميت لا يسمع زوج النبي والنبي نفسه يقول أكثر يوم الجمعة من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني؟ فالجواب عن هذا أن يقال كما روى مسلم في كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ما هو يسمع السلام، الملائكة إيش تبلغوا؟ فهم شيء ثاني غير السلام ورد الملائكة تبلغوا؟ خلاص نختصر السلام، إذا قلت في صلاتك السلام عليك أيها النبي تحمل الملائكة هذا للنبي، لكن ما عندنا لو وقفت أمام النبي تقول أشهد أنك بلغت رسالة النبي يسمع، بل أن السلام حتى عند قبر النبي على مقتضى صحة هذا الحديث إن الرجل إذا مر بقبري فسلم علي رد الله علي روحي فأرد السلام، أما غير السلام ما عندنا، فالأصل المنع، الأصل المنع، ولذلك عبثا يفعل الرجل الذي يأتي عند قبر النبي ويسترسل بالثناء عليه قائلا أشهد أنك بلغت الرسالة، ما عند النبي يسمع هذا، ولذلك ابن عمر كان في موطأ مالك كان يسلم على النبي على بكر وعلى عمر ويمضي، ما كان يقف لهذه الثناء، يسلم ويمشي، ولو كان خير لسبق لديه ابن عمر وهو العالم الجليل علماء الصحابة، ولذلك قال حذيفة أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. إذن هذا الذي كان يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي فيدخل فيها يدعو، هل سمح له ولا لها؟ لم يسمح له الحسن، قال أنا أحدثكم حديث سمعتم من أبي عن جدي عن النبي لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. إذا لا تتخذ قبر النبي عيد، تذهب إليه تدعو عند قبره، تذهب إليه، ولذلك أنكر على الإمام العثيمين وحق له ما يفعله أو غيره ما يفعله بعض الزوار المسجد النبوي، يأخذ فندق ويسكن بجانب المسجد النبوي، إذا انصرف من صلاة الفجر يروح قبر النبي يسلم عليه، إذا دخل قبر المسجد، إذا دخل صلاة الظهر، يا إله هذا من اتخاذ عيد، ما يشفع هذا، انصرف الصعب ما كان يتردد على قبر النبي لا للدعاء ولا للسلام، أنت تتبع الصحابة لن تعظم النبي أكثر منهم، ما في إلا ابن عمر كان إذا جاء من سفر سلم على النبي، وقال عبيد الله راوي الحديث ولم يفعل ذلك أحد إلا ابن عمر. إذا خيرت بين فعل الصحابة تختار الأعلم والأكابر منهم ولا من دونهم ممن يظن في عمل هذا الاجتهاد لأنه خالف الأكابر؟ إذا أردت الأفضل وافق أبو بكر عمر. لم يعرف عن أبو بكر عمر جاء من سفر يمر على قبر النبي يسلم عليه. واندهشت أنا بحث قرأته وحطيت عليه علامة أظن راجعت بحث وكل لي بعض يعني ولاة أمرنا من في وزارتنا أن راجع البحث. فرجعت أظن وقال زيارة قبر النبي أفضل من غيره. هذه جملة صحيحة؟ كان مالك يكره يقول زرت قبر النبي، لم ترد هذه اللفظة تخصيص قبر النبي بالزيارة. قبر النبي كغيره تزوره للعظة، زوروا قبور الذكر الآخرة. هل هذا معناه أن الإنسان جاثي مع رسولي؟ لا، بل متبع له. فإنه لو أراد هذا النبي لقال كلمة واحدة قبل وفاته، قال من زار قبري وجبت شفاعتي مثلا، ما قالها حتى نعرف الأفضلية لها، بل قال زوروا القبور قبري وقبر غيري. فإن أذكر فهي مرت بقبر النبي ومرت عليه لمعنى تذكر الآخرة، ليس للدعاء عنده مستجاب، أو أن زيارة قبره أكثر فضلا من غيره، لأن الأفضلية لا تثبت إلا بدليل ولا دليل. هذا كلام دقيق، لكن تستوحش منه قلوب من الجهلة المقلدة. لو كان واحد معنا فيه الآن يسمع الكلام مني أظن والله أعطانا قفاه وراح يجري على الباب وبدأ يشتكينا وبدأ، لكن هذا كلام صحيح. نعم.
قال وروى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ قال قلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
يا إخواني ما أحسن هذا الأثر، تأملتوا دبرتوا الأثر هذا؟ هو عين ما كنت أتكلم به قبل قليل. رعاني علي بن الحسن بن علي، هذا هو سهيل يقول
سهيل.
نعم سهيل رعاني عند القبر فناداني وهو بيت فاطمة يتعشى، هل من العشاء؟ فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ قال سلمت على النبي، قال دخلت المسجد فسلم. ايش تقول عند دخول المسجد؟ السلام على النبي، اللهم افتح لي باب. ليش جاي القبر؟ هذا عين ما كنت أقول. إذا ما كانوا يعرفون هذا أبو بكر عمر لا يفعلونه، اجتهد ابن عمر. فإذا مررت مثل ابن عمر بنية زيارة ذكر الآخر لا مانع، لكن تخص لأنه أفضل هذا يحتاج إلى دليل. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود النصارى. فإذا هذا الذي يفعله الناس من تكرار الزيارة على قبر النبي للسلام عليه والدعاء عنده شيء ما كان يفعله أكابر الصحابة رضوان الله عليه، فينبغي أن يكون مهجور، ينبغي أن يكون هذا مهجورا. نعم. طيب فإذا دخلت المسجد النبوي فقلت إيش؟ السلام على النبي الله فتح الباب ورحمة، خلاص يكفي يكفي، ملائكة تبلغ السلام. واحد من أكابر علمائنا اجتهد قال أما أن يدخل المسجد فيسلم بعيد عند الباب أو يعني هذا قل السلام على النبي فهذا أقرب للجفاء من المودة والصفا. كلمة هذه يعني من قرأها بالمقتضى العقلي، بالمقتضى العقلي وجدها جيد، إن هذا قبر النبي ينبغي يتأدب وتقرب منه وتسلم عليه. نعم. لكن من جهة الاتباع لمثل هذا الآثار مرجوحة ولا راجحة؟ مرجوحة. الصحابة يعرفون المودة للنبي، فهل أبو بكر عمر كان يقتربون هكذا ويسلموا؟ ها؟ إذا دخلت المسجد قال سلم يكفيك، سلام على النبي. النبي وهو حي نعم شوفهم بعيد كذا، السلام عليكم رسول الله ويجيك ماشي جفاء، ما اقترب منه وسلم عليه. نعم. ذلك حتى الطالب إذا الشيخ بعد عهد عنه سفر شاف بعيد حالك الشيخ هذا جفاء واضح. طيب كيف بالنبي؟ لكن هو حي، هو حي، نعم أكمل.
قال ولهذا ذكر الأئمة أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره.
نعم ولهذا الأئمة أحمد وغيره إذا سلم على النبي وقال ما ينبغي أن يقول ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل. هذه فيه وقفة الآن, هذا فيه وقفة. أراد أن يدعو, انتبه, نقول من جعل شيخ الكتاب كان خطأه أكثر من صوابه. هل يعني الشيخ وأراد أن يدعو مخالفة مالك؟ مالك يرد عند قبر النبي بدعة, والشيخ أنا قال وأراد أن يدعو لا يستقبل القبر. اجمع لي بين كلام ابن تيمية وكلام مالك. مالك يقول تدعو هناك بدعة, ابن تيمية يقول أردت تدعو ادعو لكن لا تستقبل القبر. في تعارض؟ خلينا نشوف وسيم. ليس هناك تعارض, فك التعارض. طيب الظاهر من بدا له, احسنت. مالك يقول الدعاء عند قبر النبي بدعة تخصيصا, لكن بدا كما يبدو لك بعد الاذكار, بعد الصلاه لا تذكر, ذكرت امك المريضه بعد الصلاه رحت يا رب ايش فيها يا رب, مو معنى انك انتهيت من الصلاه ما في معنى. لكن الان اكثر العامه لمعنى انهم عند القبر يدعون ولا, هذا تخصيص بدعه الا قال عليه مالك. لكن اذا بدا لك, وذلك ينبغي ان تشرح هذه العباره جيدا حتى لا يفترعها من قد يلتبس عليه الامر فيقول ها هذا اقرار من ابن تيميه ان ندعو عند قبر النبي. مالك اقدم من ابن تيميه واقدر في السنه واكفأ في السنه, فانه كان ينكر الدعاء عند قبر النبي ويقول بدعه. طيب جيد, احسنت احسنت. هذا السؤال الان فهمته منك. يقول ابن تيمية الترجيح من غير مرجح ممتنع, فنسأل هذا الشخص اللي تقول عنه انت ليش دعيت عند قبر النبي, بدا عفوا شوي شوي عشان تستوعب الاسئله, انت ليش دعيت عند قبر النبي؟ هل بدا لك فجاه الدعاء وافق في نفسك ان تدعو, ولا دعوت لان المكان هناك الدعاء فيه افضل؟ في فرق بينهم ولا اكبر ولا وضحت؟ وضحت خلاص الحمد لله, هذا قصدي. فان كان يعتقد الدعاء لك افضل هذا ابتداع, لان الصحابه كما رايت في الاثار جاء انسان عند فرجه ويدعو قال ليش لا تتخذ قبر النبي عيد ذاهب جاي تدعو عنده, ما ورد هذا. لكن قال ابن تيميه بدا له الدعاء فحينئذ لا يستقبل القبر. وانا ارى اخواننا في الهيئه هناك في مدينة في هيئة الحرم المدني صحيح أنهم قرأوا هذا, وأنا أشوفهم يخبطون على كتف الرجل يقول استقبل إيش, لكن يوعونهم لأن الدولة وظفتهم لهذا. أرى أن يذكرونهم يا إخواني لا تخصصوا كلام عام يقولون كذا يرددونه, لا تخصصوا قبر النبي بدعاء لم يرد, من بدأ له الدعاء واحتاج ولم يعتقد هذا فلا يستقبل القبر مثلا. قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. نعم, وبهذا ينتهي لقاء اليوم, نجيب على الأسئلة وننصرف. أنا اليوم شفت الحضور ضعيف, ليش؟ الإخوان عندكم أعمال الصباح ما جيتم, ظننت أني سافرت ولا إيش؟ غدا بعد الفجر في درس تفسير أعمل منكم الاهتمام. طيب النفس اجتمع في حقها عذران, النفاس والرضاع, فهل تقضي أم تطعم؟ طيب ما دام أنها نفس, ما دام أنها أفطرت بسبب أنها نفس حتى لو كانت ترضع عليها إيش أن تقضي. طيب النفسها ما يمكن انها اصلا المرأة المرضع مخيرة كما قال اسحاق بن راهوية, مخيرة بين القضاء وبين الإطعام، لكن النفساء مخيرة؟ يختلفون أصلا. طيب أول ما تطهر وتبدأ ترضع هذه تطعم فيها، أما فترة النفاس وين كانت ترضع فيها تقضي. طيب وجدت كتاب تفسير لشخص يدعى محمد الصابوني، نعم أنصحك أن لا تقتنيه وأن تعرض عنه، لأن الرجل أشعري مختصر تفسير، فلا تغتر بهذا، فإنه يحرف الكلم عن مواضع في صفات الرب، وهو معروف حذر منه علماءنا الصابوني هذا. نعم في صابوني قديم، هذا صاحب علم وحامل مذهب السلف ولو تصانيف العقيدة. لا أنا أتكلم على الصابون المعاصر، هل يجوز صبغ الشعر؟ هذا كلام مجمل، إيش تقصد بصبغ الشعر؟ أفصل لك، إن كان تقصد تغيير الشيب فهذا مستحب، لأن النبي قال غيروا الشيب، أو قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصبغون، خالفوا اليهود فإنهم لا يصبغون. إن كان تقصد أن المرأة تصبغ شعرها بصفار تتزين لزوجها فلا بأس، ما دام أن هذا النوع من الصبغ منتشر بين الصالحات الفاسقات. أما تأخذ صبغة ما يعرف إلا عند الماجنات المغنيات فهذا لا يجوز، لأنه خص فيها الفاسقات المغنيات، كان تصبغ شعرها بمبي، لون يعرفون النساء يسمونه بمبي، فلا يعرف بين الصالحات هذا النوع من الصبغ فلا يجوز. نعم حتى القصة لا يصلح للمرأة، مثلا تقص قصة الولد، قصة مغنية مشهورة، لأن النبي قال خالفوا المشركين أو خالفوا اليهود من شبه بقوفه منهم. طيب وإن كان الصبغ هذا امرأة تبي تصبغ من بني الأسود لا مانع، شاب ابتلي بالشيب، شيب مرض طلع له في سن 26 شيب، فراد أن يصبغ الشيب للون الطبيعي لشعر الباقي أسود، ما في مانع. لكن المانع في السواد أن تصبغ الشيب شيب الصحة اللي يطلع بعد 60 و55، شيب الصحة هذا فقط ما يكون صحيح، هذا الذي قال فيه النبي جنبوه السواد. أما شيب المرض اللي يطلع 26 نعم فلا بأس أن يغيره بالسواد، لأنه ليس الشيب اللي فيه تدليس، شيب الكبر، يفرق بينهم، والناس محتاجون كما قال ابن تيمية لعلم مفصل يرفع الجهل، إيش يرفع الجهل؟ باقي الصبغ بالكبريت مشكلة، هذا لا شاب مفتون بالرياسة، شوف كل ما يروح يدهملوه، أبعد يا شاب يفجع إلي يعني يتصدر، شاف إن فيها سن المسألة، فإيش راح يسوي؟ ايه يصبغ الكبريت من اجل يصير ابيض، يقول تفضل يا عم حياك الله، يكرمونه في المجالس. هذا يقول النووي في شرح مسلم هذه الانكرات، اللحيه صبغها بالكبريت طلبا للرياسه، ها من ما ادري من يفعل هذا، لكن ما دام قال هذا العالم فهناك لعله من يريد هذا او يفعل هذا. نعم والشيب على كل حال ترى نور، لكن مع ذلك الأفضل صبغه تخلصا من أعداء الواحد الغفور ومن اليهود. طيب وبهذا تنتهي الأسئلة، نلتقيكم في التفسير، لا تتخلفوا عن دراسة التفسير خاصة في رمضان، فكان جبريل يدرس النبي القرآن بعد الفجر إن شاء الله نلقاكم إلى الساعة السادسة إلى وقت الإشراق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.